هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 2:00 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة وأستر بن العناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية. انطلاق مناورات حزام الأمن البحري في بحر عمان وشمال المحيط الهندي بمشاركة إيران والصين وروسيا. وثلاثة إصابات في صفوف جنود الاحتلال جراء انفجار عبوة زرعها المقاومون الفلسطينيون في نابلس بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية في إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تشهد تحولا متعددة الجوانب إذا وصلت دول المنطقة إلى قناعة أن السعي هو السبيل لإيجاد منطقة قوية. وقال الأدميرال شمخاني قبل مغادرته طهران متوجها إلى أبو ظبي تلبية لدعوة رسمية من طحنون بن زايد أنه ينبغي التشاور المستمر بين كبار المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين لتعزيز المشتركات السياسية والأمنية والاقتصادية بينهما. انطلقت في بحر عمان وشمال المحيط الهندي مناورات حزام الأمن البحري بمشاركة إيران والصين وروسيا. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج الديني إن أهم أهداف المناورات هي رفع مستوى الأمن في شمال المحيط الهندي ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، ورسالتها المهمة هي السلام والصداقة وإيجاد الأمن المستدام في هذه المنطقة. وتجري المناورات على مساحة تبلغ حوالي 17,000 كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي، تشارك فيها قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقطع بحرية روسية وصينية، وتتمحور التدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار. وحول مناورات الحزام الأمن البحري بمشاركة إيران والصين وروسيا التي انطلقت من بحر عمان وشمال المحيط الهندي نستمع لهذا التقرير.
هنا وإلى ميناء شابهار جنوب شرق إيران تصل المعدات البحرية لروسيا والصين، فعلى مساحة تبلغ حوالي 17,000 كيلومتر مربع في شمال المحيط الهندي انتشرت قطع بحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية وقطع بحرية روسية وصينية لتجري تدريبات على الإنقاذ والإغاثة وسط البحار ومواجهة القرصنة البحرية وتحرير سفن مختطفة.
أهم أهداف المناورات رفع مستوى الأمن في شمال المحيط الهندي ومواجهة القرصنة والإرهاب البحري، ورسالتها المهمة هي السلام والصداقة وإيجاد الأمن المستدام في هذه المنطقة.
عناصر من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية في لحظة تنسيق قبل بدء المناورات البحرية المشتركة يضعون هنا اللمسات الأخيرة لتحرك قوى الدول الثلاث في أعالي البحار في مناورات تحمل شعار السلام الصداقة والأمن البحري المستدام.
هذه المناورات التي تقام بين الدول الثلاث هي من أجل تأمين الأمن في المنطقة ودعم القوات المتواجدة فيها.
نحن مسرورون لمشاركتنا في هذه المناورات إلى جانب إيران وروسيا الصديقتين، ونأمل استمرارها في الأعوام القادمة. والمهم هو أن هذه القدرات البحرية الثلاث تجري المناورات هنا.
للمرة الرابعة تجري إيران مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين كقوتين كبيرتين، مناورات ترمي إلى رسم معادلة جديدة في التعاون العسكري بمنطقة تواجه العديد من التحديات على المستوى الأمني وسلامة الملاحة البحرية.
مناورات تهدف إلى ترسيخ الأمن وركائزه في المنطقة وتوسيع التعاون بين الدول الثلاث دعما للسلام العالمي والأمن البحري وإيجاد أسرة بحرية بمستقبل مشترك.
كشف الكاتب السياسي دكتور وسام إسماعيل عن أن دول مجلس التعاون الخليج الفارسي اختارت البحث عن مصالحها القومية الخاصة بعيدا عن التدخلات الأمريكية.
دائما ما كان الخطاب الإيراني بشكل عام يركز على حسن الجوار والعلاقات الطبيعية وعدم تدخل، إذا فينا نقول، القوى الغريبة عن المنطقة في العلاقات بين هذه الدول. ولكن عندما نتحدث عن هذه السرعة في الإعلان عن الزيارة والقيام بها، وأنا لن أقول أنها مفاجئة لأنه العلاقة يعني التواصل الإيراني الإماراتي ليس جديد، يعني محنون بن زايد في كانون أول 2021 زار إيران، هناك اتصال بين حصل في تشرين تاني الماضي على ما أعتقد بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الإماراتي، إذن وزيارة لعلي باقري كذلك الأمر. إذن يفترض أن نقول أنها ليست مفاجئة، ولكن المهم في الموضوع هو التسريع. وأنا أعتقد أن الأمر يتعلق بخيار اتخذته دول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص. يعني يفترض في مكان ما أن نبحث عن المصلحة القومية الخاصة بعيدا عن المعطى الأمريكي، لأنه مما ثبت، يعني إذا لن أدخل في سياق العلاقة السيئة بين الولايات المتحدة بين بايدن ومحمد بن سلمان، ولكن من واقع العلاقات في السنوات الأخيرة كان يظهر دائما أنه الجانب الأمريكي دائما ما يراعي مصالحه الخاصة ومصالحه القومية، ويهدف إلى الاستفادة من دول الخليج على أنها مجرد أدوات للتأثير لا أن يراعي مصالحها. إذن في لحظة معينة ما، وطبعا في بدأ هذا الأمر منذ عام 2020 ومرورا بالحرب الأوكرانية والموقف السعودي إلى جانب روسيا والانفتاح على الصين، كل هذه الأمور دفعت باتجاه أنه يمكن أن نستخلص أنه منذ من الآن وصاعدا المعطى الخليجي والبحث عن المصلحة الخاصة حسن الجوار. أنا أعتقد أن الذي يطمئن في مكان ما دول الخليج هي تعلم أن الخطاب الإيراني كان دائما يركز على عدم تدخل القوى الغربية في شؤون العلاقات فيما ذلك. أعتقد نعم هذا الأمر هو انعكاس لهذا الخطاب.
أصيب فجر اليوم 3 جنود من قوات الاحتلال الصهيوني بجراح جراء انفجار عبوة زرعها مقاومون فلسطينيون خلال اقتحام الصهاينة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بإصابة الجنود جراء تفجير مقاومين عبوات محلية الصنع، وذلك عقب عملية تأمين اقتحام مستوطنين لمنطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية من المدينة. وبحسب بيان لصايا القدس كتيبة نابلس، فقد تصدى المقاومون لقوات الاحتلال وتمكنوا من استهداف جيب عسكري وعدد من الجنود، إضافة إلى استهداف طائرة تصوير كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة. أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 4 أشخاص بسقوط طائرة مروحية بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة دهوك شمالي العراق. وقال المصدر أن طائرة مجهولة العائدية ضلت الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية وسقطت بالقرب من حقل نفطي في دهوك. وأضاف المصدر أن حصيلة أولية للضحايا بلغت 4 قتلى لم تعرف جنسياتهم حتى الآن. وعلى صعيد آخر، تمر اليوم ذكرى القصف الكيميائي الوحشي الذي طال مدينة حلبشة في شمال العراق من قبل نظام صدام حسين البائد، والذي تسبب بمقتل أكثر من 5000 شخص معظمهم من النساء والأطفال. اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في أحدث عملية لها ضمن تجاربها الصاروخية والتوتر في المنطقة. وأعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت فجر اليوم صاروخا باليستيا بعيد المدى في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بزيارة إلى طوكيو لتعزيز الروابط بين البلدين. وهذه التجربة الصاروخية هي ثالث استعراض قوة لكوريا الشمالية منذ الأحد الماضي، وتأتي في الوقت الذي تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ 5 سنوات. تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: الرئيس الفرنسي يهدد بحل مجلس النواب في حال فشل تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي. القوات الروسية تعزز مواقعها بمحور باخموت شرقي أوكرانيا، وواشنطن تعلن عن تزويد كييف بعشرات الدبابات. وأطراف التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين في السودان يدعون لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. هدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بحل مجلس النواب في حال فشل تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي. وقالت مصادر حكومية فرنسية أن ماكرون تحدث عن إمكانية حل مجلس النواب أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح، مضيفا أن المشاورات لا تزال مستمرة من أجل حجة التأييد للإصلاح. ومن المقرر أن يجري اليوم التصويت النهائي في مجلس النواب الفرنسي على مشروع القانون المتعلق بالإصلاح التقاعدي. هذا وتشهد فرنسا جولة ثامنة من الاحتجاجات ضد مشروع قانون الإصلاح سن التقاعد قبل يوم من تصويت حاسم في الجمعية الوطنية على المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ بالأغلبية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مئات آلاف الفرنسيين ينزلون إلى الشوارع في الجولة الثامنة من التعبئة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابات العمال ضد إصلاح نظام التقاعد قبل يوم من تصويت حاسم في الجمعية الوطنية على مشروع إصلاح نظام التقاعد. وتأتي التظاهرة الثامنة بدعوة من النقابات العمالية وبعد مظاهرات بمشاركات قياسية في 7 آذار مارس، إذ تحاول الجبهة النقابية مع التحرك الجديد هذا التأثير على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج بالتالي لدعم اليمين، فيما تدرس لجنة مشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب مشروع القانون المثير للجدل.
أنا مقتنعة بأن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المجتمعين في لجنة مشتركة يمكن أن يتفقوا على إصلاحها للمعاشات التقاعدية المتنازع عليها بشدة.
وقد يدفع انعدام اليقين الحالي الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان، لكنها تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير. واتهم جان لوك ميلشون زعيم فرنسا المتمردة الحكومة بمحاولة خداع الجميع وخاصة الحق في الجمعية الوطنية.
إنهم يحاولون خداع الجميع من خلال تقديم الوعود، إنهم يلفون الجمهوريين الذين هم مثل الأمتعة المصحوبة.
وتراقب الجبهة النقابية عن كثب تعبئة الأربعاء ومجريات التصويت الخميس، لكنها بدأت أيضا تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الإصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات. إلى ذلك تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة، منها النقل والطاقة ورفع النفايات التي تتراكم في شوارع باريس ومدن عدة في غرب البلاد. ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية متأثرة بالاحتجاجات، وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد.
أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أنها عززت مواقعها حول مدينة باخموت شرقية أوكرانيا وسط محاولات مستمر لتطويقها. وقالت قيادة المجموعة التي تعد رأس الحربة في الهجوم على باخموت أنها عززت مواقعها شمال وشمال غربي المدينة، معلنة سيطرتها على بلدة زاليونيانسكاي ومرتفعات قرب شمال باخموت، فيما سيطرت على مواقع في المنطقة الصناعية جنوب المدينة. وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس أن حلفاء أوكرانيا تعهدوا بمساعدتها عسكريا بأكثر من 150 دبابة ليوبارد ألمانية، مضيفا أن أوكرانيا ستكون قادرة على تشكيل أكثر من 9 ألوية بفضل تلك الدبابات. هذا ونفت موسكو أن تكون مقاتلاتها قد اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود ما أدى إلى سقوطها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 ريبر كانت متجهة نحو أجواء القرم المحظورة في البحر الأسود ما استدعى اعتراضها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
تتجه الأوضاع الميدانية في منطقة البحر الأسود إلى مزيد من التأزم على خلفية سقوط أو إسقاط طائرة درون أمريكية بعد مطاردتها من قبل طائرات سخوي روسية، بينما كانت تقوم بأعمال دورية في أجواء المياه دولية بحسب واشنطن. الحادث أشعل المواقف بين واشنطن وموسكو التي نفت أن تكون مقاتلاتها قد اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود ما أدى إلى سقوطها بحسب الادعاء الأمريكي. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن سلاح الجو رصد مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 ريبر كانت متجهة نحو أجواء القرم المحظورة في البحر الأسود ما استدعى اعتراضها من قبل مقاتلتين روسيتين دون أن تصدماها. وأوضحت الوزارة إن المسيرة الأمريكية سقطت نتيجة مناوراتها الحادة.
المسيرة كانت غير قابلة للطيران ولا يمكن التحكم بها.
وإثر الحادث أعلنت واشنطن استدعاء السفير الروسي أناتولي أنتونوف مدينة قيام طائرة روسية بعمل وصفته بالمتهور عندما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيرة فوق البحر الأسود مما أدى إلى تدمير الطائرة الأمريكية. السفير أنتونوف أكد أن روسيا لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنه دعا واشنطن إلى وقف عمليات التحليق العدائية قرب الحدود الروسية. وتعليقا على الحادث، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه جرى إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التفاصيل، وأضاف أن حادث الطائرة بدون طيار كان غير آمن وغير احترافي ومتهورا. بينما قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية هالاغريت إن حادث اصطدام مقاتلة روسية بطائرة أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود وإسقاط من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مقصود بين البلدين. وعزز حادث إسقاط الطائرة الأمريكية التجسسية في مياه البحر الأسود المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو والغرب، لا سيما وأن الأوضاع في أوكرانيا تؤكد انخراط واشنطن وحلفائها الغربيين في مواجهة موسكو عبر الدعم اللامحدود بالأسلحة والعتاد للقوات الأوكرانية.
أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي الجنرال سيرجي شويغو مؤكدا مواصلة أمريكا تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي. وتطرق الطرفان لاعتراض مقاتلتين روسيتين مسيرة استطلاع أمريكية، حيث تتهم الولايات المتحدة القوات الروسية بالحق المقاتلتين أضرارا بالمسيرة ما دفع بالجيش الأمريكي لإسقاطها في المياه، فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن الحدث متهمة واشنطن بتسيير طلعات معادية في المنطقة. أعلنت أطراف التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين في السودان الدعوة لانعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي. جاء ذلك في اجتماع شارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميتي، إضافة إلى القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. ووفقا لبيان رسمي، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري السياسي كلفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية الدولية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية قد تكون ضرورية في المستقبل، وأكد أهمية الدور العسكري الروسي في توازن القوى في العالم. وقال الرئيس الأسد إن النظرة للقواعد العسكرية لا يجب أن ترتبط بموضوع مكافحة الإرهاب في سوريا. من جهة أخرى أكد الأسد عدم إمكانية عقد لقاء مع نظير التركي رجب طيب أردوغان ما لم تخرج القوات التركية من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، معتبرا تركيا دولة محتلة. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء 10 براميل تحوي أكثر من 2 طن من اليورانيوم الطبيعي المركز في حقل تجريبي في ليبيا. وقال غروسي أن الموقع في الحقل التجريبي لا يخضع حاليا لسيطرة الهيئة النووية الليبية، وأضاف أنه سيتم إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة ملابسات نقل هذه المواد وموقعها الحالي، مؤكدا أن عدم معرفة مكان البرميل يشكل خطرا إشعاعيا ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي. اتفق قادة عسكريون في ليبيا على توحيد صفهم من أجل المضي باتجاه دعم تنظيم انتخابات حرة خلال العام الجاري والاستمرار في عقد اجتماعاتهم في طرابلس وبنغازي. وأفادت مصادر ليبية أن ذلك جاء في ختام اجتماع لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة التيارات السياسية في العاصمة التونسية برعاية البعثة الأممية في ليبيا. مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في أفغانستان في بداية فصل الربيع، تستذكر الفتيات الأفغانيات قرار حكومة طالبان في حرمانهن من التعليم. للمزيد في هذا الشأن إليكم هذا التقرير.
لم تثني قرار حكومة طالبان منعهما من مواصلة الدراسة الثانوية والجلوس مع كتبها، فالكتاب خير جليس خصوصا في هذا الزمان الذي أغلقت فيه أبواب التعليم أمام الفتيات الأفغانيات للعام الثاني على التوالي. لن تستطيعهما وزميلاتها من ارتياد المدارس والجامعات ما عرض الطالبات وأسرهن في معضلة حقيقية ووضع مستقبلهن في مهد الريح.
الفتيات الأفغانيات يعيشن حالة من اليأس والاكتئاب جراء حرمانهن من أبسط حقوقهن وهو التعليم، وهذا سيترك آثارا سلبية على تنمية المجتمع باعتبار المرأة نواة المجتمع.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة دقت ناقوس الخطر. اليونسكو أكدت بأن أفغانستان هو البلد الوحيد على وجه المعمورة الذي يمنع البنات من مواصلة التعليم. المنظمة حذرت أن الفراغ التعليمي الذي تعاني منه الأفغانيات جراء قرارات طالبان بات خطيرا ويهدد مصير الأجيال. وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد في أفغانستان والذي اقتصر على الذكور دون الإناث، اللواتي لم تستطعن مواصلة الدراسة بعد الصف السادس الابتدائي، يبدو أن القضية بات محل تجاذب حتى داخل حكومة طالبان، فيما يبقى القرار الفصل بيد زعيم الحركة الملا هبة الله أخنزادة من قندهار في أفغانستان. يتزامن بداية فصل الربيع مع انطلاق العام الدراسي الجديد في كل عام، إلا أنه خلال آخر سنتين منذ عودة طالبان للحكم تغيرت هذه القاعدة، إذ أصبحت الفتيات والنساء حبيسات بيوتهن، ومقاعد الدراسة للمراحل الإعدادية والثانوية ستبقى فارغة حتى إشعار آخر.
مع ختام الحصاد والعناوين الرئيسية، شمخاني يؤكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إنشاء منطقة قوية. انطلاق مناورات حزام الأمن البحري في بحر عمان وشمال المحيط الهندي بمشاركة إيران والصين وروسيا وثلاث إصابات في صفوف جنود الاحتلال جراء انفجار عبوة زرعها المقاومون الفلسطينيون في نابلس بالضفة الغربية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. مضى أكثر من 10 أعوام على ابتعاد يوسف عن أرض كنعان، وأبوه يعقوب النبي سلام الله عليهما يبكيه طوال هذه المدة، بينما يوسف ينعم بعزة بوتيفار وزليخة ومحبتهما وما يفيضان عليه من عاطفة كريمة، ولكنها كانت مشفوعة بلهفته للقاء أبيه، ولم يحن الأوان للقاء هذين الحبيبين. حتى ذلك الحين قرر يعقوب عليه السلام أن يبقى في بيت الأحزان مختليا فيه، ينوح ويبكي على فقدان ولده يوسف. فإلى تتمة هذا المسلسل في أرض كنعان وبيت الأحزان، نزور يعقوب ونتقصى أحواله.
اذهب اذهب ودعني لوحدي.
أبي أبي، هذا أنا بنيامين.
هذا أنت يا بني، انتظر حتى أفتح لك الباب. عزيزي انتظر، أنا قادم.
أبي احذر احذر يا أبي، تمهل يا أبي.
انتظر يا بني، أنا قادم. عيناي لا تعينانني على رؤية السبيل إلى الباب، عيناي تخونانني ولا أرى سوى الظلام.
تمهل يا أبي، امسك بالجدار وتحرك بهدوء حتى تصل إلى الباب.
أنا قادم. هاي باب الدار، سأفتح لك الباب.
كيف حالك يا أبي؟ لما لا تدع الباب مفتوحة؟ قد يحدث لك مكروه.
مكروه؟ وأي مكروه تراه أسوأ من فراق يوسف؟
أبي، مضت أعوام طويلة على ضياع يوسف، عليك أن تنساه.
وكيف أنساه؟ كيف؟ لو كان يوسف ميتا لأقمت له عزاء وانتهى الأمر، فكيف لي أن أنساه وأنا لا أعلم بأي حال هو؟ وكيف يعيش أفي بؤس أم فقر لا أدري؟ وهذا الأمر أقض مضجعي وجعلني لا أنسى. والشيء الوحيد الذي أعرفه أنه حي، وأن الذئاب بريئة من دمه، وأن إخوتك يكذبون علي.
يا أبتاه، ستمرض إن ظلت هذه الأفكار تراودك. ألا يكفيك أنك فقدت بصرك؟ دعني أهيئ لك مجلسا. تفضل، هذا المكان مناسب. تفضل أبي، اجلس هنا، تفضل.
أشكرك يا بني، لولا أن يلهمني الله الصبر وبمساعدتك يا بني لم أكن أطيق فراق يوسف.
أحمد الله أن وفقني لخدمة ورعاية نبي الله.
بنيامين.
نعم.
جلبت الطعام لأبيك، تعال وخذ.
ناولينيه يا أماه.
خذ.
سأضع الطعام جانبا يا أبي لأقدمه لك متى شئت.
أتذكرين يا ليا؟
أي شيء أذكر يا نبي الله؟
يوسف، يوسف يا ليا، كان يناديك يا أماه مثلما ناداك بنيامين.
أبي، لقد كانت ليا أما حنونا لي ولأخي يوسف. أما أنا فلم أشعر بعاطفة الأمومة إلا في أحضان ليا، وأنا شاكر لك يا أماه.
أتعلم يا نبي الله، عندما أرى محبة بنيامين لي ولإخوته يشتعل قلبي شوقا ليوسف ويؤلمني فراقه، ولكن للأسف لا أستطيع فعل شيء. وما يؤلمني أكثر رؤيتك تذوب شوقا ليوسف.
بني بنيامين.
نعم يا أبتاه.
ألم يفصح إخوتك عن أمر يوسف؟ ألم يطلعوك على ما أسروه في أنفسهم؟
لا يا أبي، بل يقولون إن الذئب افترسه.
أجل، هذا صحيح، لقد افترسته ذئاب حسدهم له.
اهدأ يا أبي، أرجوك يا نبي الله اهدأ، سأجهز لك طعام الغداء.
أيني والطعام؟
كانت المبارزة بالسيوف الخشبية تصعب عليك، فكيف ستطيق المبارزة بالسيوف الفولاذية يا يوزاسيف؟
كل مبتدئ ضعيف، ولا شك أنه سيكتسب المهارة والخبرة وسيقوى إذا بذل جهده.
أحسنت يوزرسيل، أحسنت. أرى أنك عما قريبا ستمسك بيدك سيفا فولاذيا، وما هذا السيف الخشبي إلا بداية. استمر، أحسنت.
يوزر سيف يزداد خبرة في المبارزة وفنون القتال يوما بعد يوم يا كالي ماما.
مولاتي زريخة، طالما حذرتك من يوزر سيف وأحذرك، طالما نصحتك وأنصحك، مولاتي أنا أخشى هذا الغلام، لما لا تبيعينه أو تخرجينه من مصر؟
تقصدين يوزر سيف؟
نعم نعم يوزر سيف يا سيدتي، يقول المتنبئون إنه سيعرضك إلى الخطر في قابل الأيام. رأيته أكثر من مرة وهو يهزأ بالإله آمون ومراسم عبادتنا له.
كفى كاري ماما، أي خطر؟ أي خطر؟ لا أعرف سر عدائك ليوزر سيف.
يا نبي الله، ألا تخرج ساعة من بيتك وتعرض جسمك للشمس؟
لا أريد أن تقع أعين أولادي الكذابين علي.
مضت على ذلك اليوم 11 سنة ولم يمح ذكر يوسف عن خاطرك. يا نبي الله، ألا ترى أنه من الأفضل لك أن تنسى يوسف؟
هل تذكرين رؤيا يوسف يا ليا؟
وكيف أنساها؟ كيف؟ رأى أننا وأولادنا نسجد له.
هذه السجدة تعني سيادة يوسف علي وعلى أهل بيتي، تعني أن يوسف له الحكومة علي. قد أستطيع أن أنسى ابنا، ولكني لا أستطيع أن أنسى ولي الله ووصيه.
ألست نبي الله وقد ولدته فأنت وليه؟
أعلمي يا ليا أن رؤيا يوسف ستتحقق وستكون له الحكومة علينا. حتى ذلك الحين سأصبر بعد أن فقدت بصري حزنا علي.
بني يوزر سيف، أنا لم أرزق بولد، فاعتبرني بمثابة أبيك، وإذا عرضت لك مشكلة فلا تتوانى عن إخباري بها.
وأنا أكن لك وافر المحبة أيها المحترم هونيفر.
من دواعي سروري أن تكون مرافقا لي، فلقد أمضيت سنوات في هذا القصر لا أنيس لي ولا مرافق.
يسعدني أن أجالس وأحادث المحترم هونيفر.
أطلب منك أن تثق بي.
أأكثر من هذه الثقة؟ لقد أنعم الإله علي بعطفك ومودتك.
أعلم أنك لا تؤمن بآلهة مصر، ولا أعلم شيئا عن إلهك. لا أدري هل آن الأوان لأستبدل آلهتي بإلهك الواحد؟
أنا على يقين أن رب العالمين قد قذف في قلبك نور الإيمان، ولن تمر سوى أيام حتى تؤمن بالله الواحد الأحد.
أرغب بالإيمان بربك يا صديقي، ولكن علي أولا أن أعرفه.
اعلم أنه ليس كل إله جديرا بالعبادة. الإله لابد أن يكون غنيا عن الناس،
حقا
غنيا عن الحيز والمكان، غنيا عن الطعام والنوم، وأن يكون كل الوجود مفتقر إليه، وكل الوجود والخلق ضعفاء وعاجزون ومحتاجون إليه.
صدقت.
وهو وحده الغني المطلق.
صدقت، فكلامك غني بالمعاني، وهو عين الصواب يا ولدي.
سأنصرف الآن، وعليك أن ترتاح وأن لا تفكر بشيء سوى أنك من خير المخلوقات، وأن الأصنام والأوثان ليست بأفضل منك، بل هي من صنع أيدي الإنسان.
وهل جعلنا الله خير المخلوقات؟
أجل يا صديقي، لقد كرمنا الله على بقية المخلوقات، وإن لم تؤمن بهذا فستحني رأسك لغير الله.
أيتها الآلهة العظيمة، أعبدك لا أعرف آلهة سواك. نعلق على أعتابك الذهب والجواهر وأنواع الزينة، نقدم لك الأشربة والأطعمة والقرابين والفاكهة المختلفة.
الموقر أنخماه.
نعم.
نديمة السيدة تي زوجة أمنحوتب جاءتنا برسالة منها.
رسالة؟
نعم.
دعها تدخل.
طيب.
أرسلتني مولاتي السيدة تي زوجة أمنحوتب برسالة.
وما هي هذه الرسالة؟ هات الرسالة يا خوفو.
الموقر أنخبه أمرت مولاتي تي أن أسلمها لك.
أشكر السيدة تي نيابة عني. أدخلي معي إلى حجرة أعمالي، تفضلي. هاتيني رسالتها.
حسنا، تفضل يا مولاي أنخمه الموقر.
الكاهن الأعظم أنخمه الموقر، حذاري من استبداد الكهنة وعسكر المعبد الذي أدى إلى إثارة الغوغاء وأعمال الشغب في أرجاء مصر. ما دفع أمنحوتب مليكنا المقتدر إلى التصدي لرجال المعبد، يجدر بكم أن تكفوا عن الاستبداد والانفراد بإصدار الأحكام، وأن تبادروا إلى الاعتذار من أمن حوتب قبل فوات الأوان، وأن تطفئوا نار الخلاف والشقاق في مهدها. عجبا عجبا.
هل أخبرتك بما يسوءك أيها الموقر؟
السيدة تي يا خوفو، إما أنها بدهائها تحذرنا من خطر ما، أو أنها تتجسس على زوجها بكل سذاجة وتطلعنا على ما يحوكه لنا من دسائس. على أي حال، إن هناك خطرا محدقا بنا يا خوفو.
على ماذا استقر رأي الموقر أنخماه؟
علينا أن نختار بين أمرين، إما أن نمثل بين يدي أمن حوتب ونعتذر عما بدر منا، أو أن نسدد للعدو ضربة موجعة تسلبه زمام المبادرة.
أنا أميل إلى الخيار الثاني، فالاعتذار يؤدي إلى تحقير معبد آمون ويجعل سيف الهجوم مسلطا علينا دائما وإلى الأبد. يجب أن نهاجم عدونا قبل أن يهجم علينا.
وما أدراك يا خوفو، ما أدراك أن النصر سيكون حليفنا إذا بادرنا بالهجوم. ماذا لو هزمنا؟ أنا أرى أنه من الأجدر بنا أن نعتذر ونسالم.
أيها الموقر، الاعتذار سيعطي الفرصة لأمن حوتب أن يحد من اقتدار المعبد ويمسك بزمام الأمور. الخوف من المعبد سيجعل أمن حوتب حذرا وعلى أهبة الاستعداد دائما.
إذن أوافق على البدء بالهجوم، ولكن ليس كما قلت.
ماذا تعني؟
إن عدونا رجل واحد هو أمن حوتب، ونحن أيضا سنهاجم برجل واحد. ولأجل تحقيق هذه الغاية يا خوفو، نحن بحاجة إلى شخص نثق به ومن المقربين لأمن حوتب.
أنا أعرف أحد المقربين من أمن حوتب.
هل يأمرني المبجل بوتيفار بشيء؟
مباشر القصر المحترم هونيفر طريح فراش المرض، وقد اختلت شؤون القصر، لذا أرى أن تتولى شؤون القصر ريثما يتعافى.
أعلم أن هونيفر طريح الفراش، لقد زرته في حجرته. لا تدع للقلق سبيلا إلى قلبك، سأبذل قصارى جهدي لإنجاز ما كلفتني به.
أنا لست قلقا، وأعلم أنك ستؤدي ما طلبته منك على أحسن وجه.
أشكرك كثيرا، هذا من حسن ظنك بي.
بشؤون القصر منذ مدة، لا أحد غيرك يا يوزر سيف يسعه أن يتولى إدارة أمور القصر.
دعك من القلق، يجب عليك أن تخلد إلى الراحة كي تتعافى بسرعة.
أنا لست قلقا على شؤون القصر، ما دمت أنت فيه، بل أتحسر على عمري الضائع.
هل اتخذت قرارك؟
منذ رأيتك يا ولدي قبل 11 سنة وأنا أفكر بإلهك، أفكر به منذ اليوم الأول لدخولك هذا القصر. اكتفيت من التفكير وإمعان النظر فقط. فقط قل لي كيف أتصرف، ماذا يجب أن أفعل يا يوزر سيف؟
إن كنت تفكر في الإله الواحد منذ 11 عاما يعني أنك موحد، إذن مبارك عليك توحيدك.
أشكر الله، فإنني أناجيه وأدعوه في خلواتي منذ مدة طويلة.
هل تعرف أيضا أنك يجب أن تؤمن أيضا بأنبيائه ورسله؟
لا أتردد في الإيمان بهم إن عرفتهم.
النبي آدم أبو البشر هو أول أنبياء الله.
وهل يوجد نبي في زماننا؟
أجل، في هذا الزمان النبي هو
النبي الذي أرسل إلينا. من هو؟ من هو يا ترى؟
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
يعني أنت يا يوزر سيف؟
أجل.
ماذا أسمع يا إلهي؟ أمهلني لحظة يا بني، هل أنت نبي؟
أجل، هل تتبرأ من آلهة الكفر والشرك والأصنام؟
أجل، فلم أعد مؤمنا بها منذ سنوات.
إذن أهلا بك في زمرة الموحدين.
ترى يا نبي الله، هل سيغفر الله ذنوبي ويجنبني عذابه إذا ارتحلت عن هذه الدنيا، ولا يعذبني على عبادتي للأصنام وإيماني بالأوثان؟
إن الله الواحد الأحد غفور رحيم، يكتب في الناجين أي عبد من عباده ينبذ في آخر لحظات عمره الكفر والشرك ويؤمن بالله سبحانه وتعالى.
الحمد لله،
إنه أرحم لنا من آبائنا وأمهاتنا.
الحمد لله،
ولكن الجهل عندما يخيم على فكر الإنسان ينحرف عن عبادته وينسى نعمه ويتجه لعبادة غيره. فأبشر يا هنيفر، فأنت من الناجين إن شاء الله.
أستغفر الله لما سلف من ذنوبي، أستغفر الله.
مضى طرف من حياة يوسف الصديق عليه السلام بما استمعتم إليه، وسنلتقيه مرة أخرى في الحلقة 20 من هذا المسلسل، وأنتم سالمون غانمون.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمئني، محيلتي في هذه الأوزان. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا تباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدتها بس في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليرضوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. Mm-hmm.